الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. جيب القرآن الكلام في مكان المصلي. قال تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز. هذا الكلام إشارة إلى الآية رقم 61 من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، بيوت الآباء، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. يعني واحد صديقي سافر، قال لي هذا البيت أمانتك، أعطاني المفتاح وراح، فأدخل البيت أجد فيه أكل يجوز الأكل منه. أو صديقكم، بيت معتبر أنه منزلة بيتي، أي وقت أدخل فيه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، يعني أنتوا أصحاب البيت، أو أشتاتا، يعني أنتوا وإن كان أصحاب البيت ما موجودين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، لعل المراد بالأنفس أصحاب البيت باعتبار أن المؤمنين بمنزلة نفس واحدة. تحية من عند الله، سلام تحية من عند الله، مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا دخل بيت أبوه أو بيت أمه أو بيت أخوه أو أخته، خاله، عمه، بيت صديقة، البيت اللي عنده مفاتيحه وشاف فيه أكل يجوز له يأكل، ما يحتاج يروح يستأذن صاحب البيت، يروح يستأذن أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته، ما يحتاج، شاف أكل يأكل. نعم إذا كان يدري أن أبوه أو أمه أو أخته أو أخوه ما يرضى ويكره أن يأكل من بيتهم طبعا ما يجوز، لكن إذا ما يدري يجوز. إذن الإنسان لما يدخل بيت الأباعد ما يأكل إلا يستأذن، لكن بيت أهله أو بيت صديقه أو البيت اللي تحت أمانته دخل وشاف فيه أكل من غير ما يستأذن يقدر يأكل، إلا إذا علم الكراهة. طبعا بالضرورة وقت الكراهة ما يجوز لك تأكل. السورة أو الآية تضمنت جواز الأكل، الفقهاء قالوا وتجوز الصلاة أيضا. ليش؟ يعني إذا دخلت بيت أبوي أو أمي أو أخوي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي أو بيت عندي مفاتيح أو بيت صديقي يجوز لي أصلي، إلا إذا أعلم أنه يكره ما يجوز. طب الآية دلت على الأكل، الفقهاء قالوا الأكل و الصلاة أيضا. ليش جاب الصلاة؟ لسببين. السبب الأول روايات موجودة جعلت الصلاة مثل الأكل، السبب الثاني أن الأكل كناية عن التصرف، مو الأكل فقط خصوص الازدراء يعني تبلع طعام، الأكل يعني أي نوع من التصرف. لا تعلم أن صاحب البيت يكره يجوز التصرف فيه. قال تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها. الآية آية 61 من سورة النور. بلا إذن لكن بشرط شيء، وهو مع عدم العلم بالكراهة يعني كراهة صاحب البيت، كالأب والأم والأخ والأخ طبعا والعم والعمة والخال والعمة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق يعني وبيت الصديق. وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز لا الأكل ولا الصلاة. يقول بالنسبة بيت صديقي لو رحت أنا ومجموعة، مجموعة اللي معاي يأكلوا لو لا، إذا كان يحرزوا الرضا هم حكمهم حكمي. إذا أنا مطمئن أن لو عطيتهم من بيت صديقي، صديقي ما يخالف راضي، خليني أتصرف في بيته مثل ما هو يتصرف ما عليه، هالمقدار يرضى خلاص يجوز لي. فرض بعض المجالس بعض أصحابه يخلي فيها مثلا ثلاجة فيها عصير فيها شيء، ثلاجة شاي مثلا، فربما أمر أنا وأفتح الباب أنا وجماعة وأدخل نشرب ماء ناكل ونشرب، أدري أن صديقي لو جاء يرضى عن هالفعل هذا، صحيح جائز. المهم إحراز الرضا، رضا سيد الإخلاق. إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن، باعتبار أن من شرائط مكان المصلي الإباحة، فلا يجوز الإنسان يصلي في مكان مغصوب. طيب لو إنسان دخل المكان المغصوب نسيان، يعني يدري هالأرض مغصوبة، هو نسي ودخل وصار في وسطها، أو جهلا ما يدري أنها مغصوبة، لما صار في وسط الأرض قالوا له ترى هذه مغصوبة، طبعا لا يثبت الغصبية بمجرد كلام الناس، لابد هناك طرق شرعية لإثبات الغصبية. أما أن الشخص نفسه يعلم أنها مغصوبة، حضر ساعة الغصبية، يعني كيف حضر؟ يعني هذه أرض إلى زيد من الناس، جاء عمرو القوي وأنا جالس قال له بيعني الأرض، قال له ما أنا بيع لك إياها، أنا مخلينها ببني عليها بيتي، قال له تبيعني لو أكركد عيشتك لو أديك. هذا مسكين خوف على نفسه باع، فهو باع مكره تحت التهديد، وأنا حاضر، إذن أنا أدري أن عمرو غصب الأرض من زيد، زيد ما باعها بطيبة، كل وقت يقول يا ليت تعود لي أنا ما بعت، يا ليت تعود لي، خدوها قالوا أنا بعت أنا ما بعت مثلا، أو مثلا نفس التعبير قال أنا ما أنا بايع سوي اللي بتسوي، قاموا سووا أوراق مزورة ووقعوها، هذا مسكين ما يقدر يشتكي عليهم، أقوهم منه قوة لله، أقوى منه ما يقدر إذا يشتكي أدوه، فسكت. فأنا أدري أنه ما باع، دول كذابين اللي قالوا أنه باع. أو مثلا شركاء تهموا واحد قال فلان نازل عن حقه، أو أخوة ورثوا من عند أبوهم، خدهم إليها السهم قالوا تنازلت عن حقها وهي ما تنازلت، وأنا أدري أنها ما تنازلت، صير هذا العموم هذا مغصوب، أدري أنه مغصوب. الطريق الثاني لإثبات الغصبية شاهدين عادلين حضروا الموقف، حضروا الواقعة واقعة الغصب، أنا ما أنا هناك لكن اثنين هم نقلوا إلي، قالوا صاحب الأرض ما باع أصلاً، هذا اللي يقول أن صاحب الأرض باع كذاب راح إله وإحنا قاعدين إياه وقال له تبيعني قال له لا قال له عجل بسوي أوراق وأنك بعتني وباشاهد عليك وإذا تقدر تسوي شيء سوي شيء ما أشوفك أنا إذا تقدر تنكر روح اشتكي عليه ينكر هذا ضعيف صاحب الأرض ما أقدر يسوي شيء قالوا إحنا حاضرين على الغصبية نقلوا إلي هذا تثبت الغصبية هذه طريقين تثبت الغصبية أو لا هذا لا أنا شفت ولا شاهدين عادلين لكن هناك جماعة كثيرة جدا كلهم يقولوا نعم المكان إحنا حضرنا ساعة الغصبية إحنا حضرنا ساعة الغصبية ما أنا أثبت أن دولة كلهم عدول لكن من كثرتهم كلهم كل واحد يقول أنا شفت مو سمعت لو واحد كل واحد يقول أنا سمعت يقولوا مغصوبة سمعت يقولوا كلهم ده ما فيهم فائدة سمعت يقولوا مغصوبة وهذا يقول سمعت يقولوا مغصوبة وهذا يقول سمعت يقولوا مغصوبة وهذا يقول سمعت كل سمعت هذولا ما يصيروا شهادة شهادة ناس كثيرين يقولوا إحنا هناك يوم يجي يوم الصباح إحنا هناك جئنا وسط الفاتحة وصار كده بينهم كده بينهم مثلا مات أبوهم وإحنا في الفاتحة قاعدين جاء الأخ الكبير والأخ الصغير قال الأخ الصغير أعطوني سهمي قال الكبير ما إحنا عاطينك ولا فلس إحنا اللي ربيناك وحتى في حياة أبوك كان ميكد وإحنا اللي ننفق عليك وإحنا اللي نعيشك وإحنا وحين بعد يجي طالبنا سهمك من إرث أبوك وإيش كان يكد لاحظ فالناس كلهم سمعوا أن الكبير غصب من عند الصغير ففي الحالة يثبت الغصبية
إذا كان
إيش
إذا كان تضارب
ناس تقول مغصوب وناس تقول مو مغصوب أولا اللي يعلم أنه مغصوب تعتبر شهادته صحيحة ذاك يقول أنا ما أدري أنه انغصب ما أدري اللي يقول ما أدري أنه انغصب ما إلى شهادة اللي يقول أدري أنه غصب شهادته مقبولة نعم لو اثنين الطرفين شهدوا على حادثة بطريقتين كيف يعني جاء القوي وقال جاء عامر وقال لزيد أو جاء الأخ الكبير وقال للصغير خلاص اتنازل عن حقك احنا بنعطيك ذا وذا 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 تالي الكبير قال خلاص أخوي الصغير اتنازل بعض الحضار قالوا ايه تنازل بعض الحضار قالوا لا أجبره على الاتنازل ما تنازل فكل واحد يشهد على نفس الواقع هذا بيمين وهذا بشمال هذه الشهادتين باطلتين الصغير إذا كان اثنين يشهدوا على واقعة واحد يشهد عليها بجهة واحد يشهد عليها بجهة ثانية هذه الشهادتين باطلة وأما إذا كان واحد يشهد بالعلم واحد يشهد بعدم العلم ليست شهادة فالشاهد بالعلم شهادته نافلة
ما حضروا واقعة
كلهم لا الشاهد بالغصب ولا الشاهد بعدم الغصب إلى قيمة أبدا اللي ما حضر الواقعة ما إلى قيمة بشهادته أبدا هذه الشياعات اللي كل واحد يقول سمعت كل واحد يقول الناس هذه ما فيها فائدة لا بإثبات إباحة ولا إثبات غصبية سمعت من جدك ومن أبوك أبوك وجدك وش بدريهم مقصوبة طلع حضروا يعني ساعة الغصبية سمعوا الناس ما في فائدة شهادتهم جدك وأبوك نعم لو كانوا حضروا وقت الغصبية إذن جدك وأبوك سمعوا من الناس ما في فائدة كلام الناس ما في فائدة على العموم إذا دخل المكان المغصوب جهلا
ما يدري أنه مغصوب، بعدين بعد ما دخل وتوسط في المكان عرف أنه مغصوب، أو نسيانا يدري أن هالمنطقة مغصوبة لكن نسي ودخل فيها توسط بتخيل الإذن، نسيان بتخيل أنه مأذون له. ثم التفت وبان الخلاف، وأنا نريد أصلي وفصل المكان درى وذكر قال ترى دي المغصوبة أنا إيش أعمل؟ ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها. إذا بعده ما صلى نقول له فلا تصلي، أنت دريت الحين هذه مغصوبة وعندك وقت ساعة، يطلع وصلي في المكان المباح. إذا كان هو قاعد يصلي، فرض كان واحد مودنا راح بيجيب لك كاس ماء من داخل ما طلع له يصلي، دقلك عليه يقول ايش فيك تصلي هنا، تبغى تدري هذه وينه، سمع صباح ويصلي قال ترى هذه مغصوبة والآن في وقت تطلع برا وتصلي في مكان حلال، إذن يقطع صلاته ويطلع صلي في المكان الحلال، هذا مع سعة الوقت. إذن مع سعة الوقت إذا عرف الغصبية قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة هدم الصلاة وطلع صلي في المكان المباح. إذا المكان ثبت حرمتها غصبها لا يجوز أي نحو من أنحاء التصرف أصلا ولا الدخول بخطوة. إذا علم أن ثبت شرعا أن هذه المكان مغصوبة فلا يجوز التصرف ولا بخطوة. فإذا في سعة الوقت يصلي خارج المكان، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليها سالكا أقرب الطرق مراعيا الاستقبال بقدر الإمكان، ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء. يقول أما إذا كان الوقت ضيق آذنت الشمس بالغروب أنا ما صليت، أنا إذا صلي إذا أخلي الصلاة برا المنطقة المغصوبة تغيب الشمس، إيش أعمل؟ أكبر تكبيرة الإحرام وأمشي وأقرأ السورة وأنا ماشي، الركوع أركع، إلا إذا كان الركوع بعد إذا أبغى أركع أباعد شجرة أباعد كذا، في بستان مثلا أباعد شجرة شيء ما أركع أومي، إذا كان الركوع ما يقضي شيء أصلا أركع، إذا كان الركوع يلزم تغيير بعض الأشياء تصرف لا ما أركع أومي، طيب أركع، والسجود لا ما أسجد أومي براسي أنزل راسي إلى السجود وأنا طالع. زين استقبال القبلة شلون؟ اللي أقدر أستقبل فيه القبلة أستقبل، طريق الله إعدال القبلة أسلكه، أما الطريق إذا انحرف أنا ما أقدر أمشي على جنب لو على وراء أمشي سيدة، فإن كان الطريق مستقبل القبلة أستقبل، الطريق مو مستقبل القبلة انحرف ما عليه تنازلوا عني. طيب الأسلك أقرب الطرق، أقصر الطرق تؤدي إلى الخارج، أقصر الطرق يعني كيف؟ يعني لو كان في طريقين، طريق يمكن 20 متر ووصل برا لكن أنحرف فيه عن القبلة أقابل الجنوب، وطريق أقدر أقابل فيه الغرب لكن طويل يبغى لي 5 دقائق أمشي فيه، وين أسلك؟ أسلك القصير. طيب القصير بنحرف عن القبلة بقابل الجنوب، طويل دك بقابل الغرب ما عليه قابل الجنوب، المهم انت تحاول تطلع من المكان المقصوف في اقرب وقت. يقول هذا الكلام الغصب في الارض او الارض والبناء عليها، لا الكلام في الارض، البناء ما نشغل فيه حين، كلامنا في الارض مغصوبة، يعني لو كانت هذه الأرض مباحة شواحد وغصب البناء بنى عليها غصب فأنا جيت أصلي ما علي من البناء المقصود، ما علي من علي من الأرض ما علي من البناء، إلا إذا كان البلاط أو الأرض هذه أيضا مصبوبة غصب، هذا صير أرض مغصوبة. أما إذا الأرض مباحة ترابها الطبيعي مباح، البناء هذا اللي فوق الأعمدة والسقف هذا مغصوب، ما يأثر على صلاتي، تجوز الصلاة تحت الخيمة المغصوبة. مر عندنا مسألة هذه، تجوز الصلاة تحت الخيمة المغصوبة. الأرض مغصوبة والبناء مباح، يصير غصب المكان، سلام على غصب المكان. لو كان في الجو والطيارة، يعني الطيارة مكانه الطائرة تصير مو مكان الأرض، هذا يصير مكانه الطائرة. طبعا الطائرة مغصوبة، قاعة الطائرة مغصوب، المكان المحتل، هل المكان المحتل غصب؟ هذه ما أنا ما أدري غصب من مين. إذا غصب ملاكها طرد ملاكها، نعم هذا غصب. أما إذا احتلت وملاكها فيها، ما حد طرد ملاكها، إلا فيها ما حد طردهم، أنا مو غصب. يعني أنا عندي بيت في هالمكان، زين جاء واحد واحتل المكان، أنا صاحب بيت، ما حد منعني من بيتي، ما حد طردني من بيتي، من اللي غصب بيتي بعد؟ ما حد غصبه، غصبوا إذا طردوني وخدوه.
مسلمين مع مسلمين
ما يفرق، مسلمين مع مسلمين، مسلمين مع كفار، واللهم اجمع كلمة المسلمين وفرق كلمة الكفار وشتتها، ما في فرق، الله لا يراوينا حروب بين المسلمين إن شاء الله، ويصلح ذات بينهم. والمراد بالضيق، ايش معنى ضيق الوقت وسعة الوقت؟ ضيق الوقت يعني ضيق الوقت عن ركعة واحدة، هاي معنى ضيق الوقت. يعني اذا انا في مكان مغصوب لو طلعت ما الحق اصلي اربع ركعات الظهر، لكن اقدر اصلي ركعة من الظهر واربع ركعات الى العصر، او قول اربع ركعات العصر وركعة واحدة من أربع ركعات ظهر عفوا وركعة واحدة من العصر، هذا سعة وقت، هذا مو ضيق وقت. ضيق الوقت اللي ما أقدر أصلي ولا ركعة من الفريضة في المكان المباح، هذا ضيق الوقت. فإذا سعة الوقت أقدر أصلي ولا ركعة في خارج المقصود، وضيق الوقت لا أستدرك ولا أقدر ولا ركعة، ما أقدر ولا ركعة أصلي وأنا طالع، وإذا أقدر ولو ركعة خلي صلاتي برا. ونسأل الله أن لا يبتلينا بهذه المسائل، والله العالم، وصلى على محمد وآله الطاهرين.